أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، وصلنا فيها إلى قوله وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد إلى أن قال عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والأمور ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء إلى آخر الحديث. يشبه أمير المؤمنين عليه السلام العلم بإنسان، والإنسان له أعضاء عديدة، وكل عضو أهم من العضو الآخر في تأديته لمهامه وأفعاله، فكذلك العلم يصفه أمير المؤمنين عليه السلام أيضا له هذه الأعضاء، وهذه الأعضاء أيضا لها مهام، وأحد هذه المهام أقوى من الأخرى. فبدأ أمير المؤمنين عليه السلام بالرأس، قال فرأسه التواضع. شبه هنا أمير المؤمنين عليه السلام التواضع بالرأس، لأنه كما أن الإنسان ينتفي بانتفاء رأسه لكون الرأس جزءه المقوم له، كذلك التواضع إذا انتفى من صاحب العلم انتفى منه العلم، فقوام العلم هو التواضع ورأسه هو التواضع. وقوله عليه السلام وعينه البراءة من الحسد، البراءة من الحسد هنا أمير المؤمنين عليه السلام يشبه البراءة من الحسد بالعين، بعين الإنسان، يعني كيف أن عين الإنسان هكذا مهمة، البراءة من الحسد كأنها عين الإنسان، عين العلم. وجه الشبه بينهما هو أن كلا من البراءة من الحسد والعين هي آلة للإدراك، فالعين آلة لإدراك المحسوسات، وعدم الحسد أيضا يكون بمثابة الآلة لإدراك المعقولات، وذلك لأن من لا يحسد هذا سوف يتعلم من الآخر الذي له العلم، يعني الذي لا يحسد لا يتكبر في أن يذهب إلى الآخر ويستفهم منه ويتعلم منه، بخلاف الحسود. الحسود يرى أن الآخر ليس له شيء، ليس هو على علم، فماكو داعي أن يروح أو يتعلم عنده أو يستفهم منه أو يرفع جهالته عنده. ومن هنا شبه أمير المؤمنين عليه السلام أنه عين العلم هي البراءة من الحسد، عينه التي يبصر بها العلم. ثم قال عليه السلام وأذنه الفهم، وذلك لأن من خوطب بما لا يفهم كمن خوطب بمن لا يسمع، الذي يخاطب بشيء هو لا يفهمه هو كأن هذا الإنسان هو أصلا لا يسمع، لأن الذي كما أن الذي لا يسمع لا يستفيد من ما خوطب به، كذلك الذي لا يفهم أيضا كأنه لم يخاطب أو لم يفهم شيء من مما خوطب به. وعليه فالعلم بلا فهم يعني يصير كالإنسان بلا أذن، كالإنسان بلا أذن. فلا بد أن يقترن العلم بالفهم، وإلا سوف يكون هذا كالإنسان الذي لا أذن له أو الإنسان الأصم. ثم قال عليه السلام: ولسانه الصدق، لسان العلم هو الصدق. وذلك لأن من أعظم فوائد اللسان هي انتفاع الناس به، بهذا اللسان، بلسان الإنسان. فإذا لم يكن الإنسان صادقا فما راح يصير أكو فائدة للسان الإنسان. فكذلك العلم يجب أن يكون طالب العلم صادقا في علمه، صادقا في إخباراته للآخرين، صادقا فيما توصل له. فإذا لم يكن صادق فما راح تستفيد من الناس من علمه، أو أصلا ما راح تتقبل علمه. وحفظه الفحص، هذا تكملة الحديث يأتينا في الدرس القادم. البحث الأصولي: كان كلامنا في فائدة، وحاصل هذه الفائدة في أنه لو قلنا بأن الأمر يدل على الفور، إما للقرينة وإما لأن الصيغة هي موضوعة للفور، ولم يأتي المكلف بالمأمور به في الآن الثاني بعد الأمر به، فهل يمكنه أو هل يجب أن يأتي بالفعل أو بالمأمور به في الآن الثالث، في الآن الرابع، في الآن الخامس أو لا؟ قلنا وقع الاختلاف في الجواب على هذا السؤال، قسم قال يجب وقسم قال لا يجب ذلك. بعدين العلامة الحلي رجع هذا الخلاف إلى أنه هذا نزاع شنو؟ لغوي، نزاع لغوي في أنه ما هو الموضوع له صيغة افعل. هل يعني افعل في الوقت فإن لم تفعل ففي الوقت الثاني أو الثالث أو الرابع، أو لا أن المقصود من عدها هو فقط افعل في الوقت الأول فإن لم تستطع فهذه بعد ذاك بعد ما يجب عليك أن تأتي به؟ أشكل عليه الشيخ حسن رحمه الله بأنه هذا قليل الجدوى، إذا هذا معنى لغوي، والمعنى اللغوي إذا احتمل معنيين خلي يحتمل معنيين. لكن إحنا نسأل ليش العلماء أحدهما اختار المعنى الأول والآخر اختار المعنى الثاني؟ فإذا هذا قليل الجدوى ما أجبت به شيخنا العلامة. الشيخ يقول: والتحقيق في سبب ذهاب العلماء أو مدرك ذهاب العلماء إلى الأول أو إلى الثاني هو أن الأدلة التي قدموها على القول بدلالة الصيغة على الفور، احنا نتذكرها ستة أدلة. هذه الأدلة ليست على نمط واحد في الدلالة على الفورية، ليست على نمط واحد في الدلالة على الفورية، بل هي على نمطين، هي على نمطين. الأول وهو الأكثر في أنها تدل على أن الصيغة بنفسها مقتضية للفور، نفس الصيغة يستفاد منها الفورية، كما هو في الدليل الأول والدليل الثاني والثالث والرابع والخامس. هذه كلها الأدلة يستفاد منها، من أدلتهم يعني. لو قلنا بأن هذه الأدلة صحيحة، احنا ناقشنا في صحته، لكن لو قلنا أنها صحيحة يستفاد منها هذه الأدلة الخمسة الأول أن نفس الصيغة موضوعة للفور. هذا هو النمط الأول أو القسم الأول من أدلتهم. القسم الآخر من أدلتهم يقول لا، أن الصيغة ما تدل على الفورية، وإنما جاءتنا الفورية من شيء آخر، من دليل خارجي، وهو الدليل السادس اللي كان يستدل بمن بالآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا واستبقوا الخيرات. من هنا جاءتنا الفورية. أما نفس الإتيان بالمأمور به بالأمر بالصيغة لا، بل هذا جاءنا من دليل آخر. يعني بعبارة أخرى الدليل السادس يقول أن هنا عندنا شيئان: أولا الأمر بالإتيان بالمأمور به، هذا بدليل آخر، هذا بالصيغة. أما الفورية جاءتنا من دليل آخر وهو الآية الأولى والآية الثانية. فإذا عرفنا ذلك فنقول الذي اختار الأدلة الخمسة الأول هذا لابد من أن يقول في أنه إذا لم يأتي المكلف بالمأمور به في الزمن الثاني أو أول أزمنة الإمكان، بعد ما يجب عليه أن يأتي شنو؟ بالزمن الثالث والرابع والخامس. لماذا؟ لأنه يقول أن الفورية كانت جزء المعنى الموضوع له الصيغة. الصيغة عبارة عن قسم راح يصير: الأمر بالإتيان بالمأمور به، هذا أولا، هذا القسم الأول منها، وثانيا أن يكون على نحو الفورية. فإذا ما جاء به على نحو الفورية هو سقط الوجوب، سقط الوجوب. يعني بعبارة أخرى راح يصير مثل الواجب المؤقت، مثل الواجب المؤقت. فإذا لم يأتي المكلف بالواجب في وقته، بعد ما عندنا دليل يقول له يجب عليك أن تأتي به بعد وقته، لأنه سقط بانتهاء وقته. هذا من قال أو من استدل على الفورية بالأدلة الخمسة. أما من كان استدلاله على الفورية بالآيات، فهذا يستطيع أن يقول نعم يجب عليه أن يأتي بالمأمور به أو بالفعل بعد الزمن الثاني، يعني بالزمن الثالث والرابع والخامس. خو لما نسأل ليش ذلك يقول نعم وأنا عندي أمران، عندي أمر أن أأتي بالمأمور به على أي حال، وهو الأمر الأول اللي هذا استفادناه من الصيغة، وعنده أمر ثاني يقول لابد أن يكون هذا الأمر على نحو الفورية. إذا سقط أحد الأمرين وهو الثاني فورية، هذا لا يستلزم منه سقوط الأمر الأول، بل يبقى هذا شنو؟ مستمر وعليه. فإذا سقطت الفورية لأنه لم يأتي به في أول أزمنة الإمكان، فبإمكانه أن يرجع إلى الأمر الأول، والأمر الأول يطالبه بأنه لا بد من أن يأتي بالمأمور به. شيخنا يهوى الظاهر، هل إن الظاهر من العلماء أنهم استدلوا على الفورية بالأدلة الأول الخمسة لو استدلوا عليها بالدليل السادس وهو الآيات؟ الشيخ يقول الظاهر ممن استدل بالفورية أعظم أدلته، أو أن المراد من أدلته هي الخمسة، هي الأدلة الخمسة، وعليه سوف يمكننا أن نقول بأنهم يقولون، يعني من ذهب إلى الفورية، أنهم يقولون بأنه لا يجب عليه أن يأتي به في الآن الثالث والرابع. والتحقيق في ذلك، في ذلك في أنه هذا المطلب، إذن بالنتيجة يجب لو ما يجب أن يأتي به المأمور به في الوقت الثاني والثالث والرابع. قال إن الأدلة التي استدلوا بها، هاي الأدلة الستة، على أن الأمر الفور ليس مفادها على تقدير تسليمها، احنا ما قلنا بأنها مسلمة، ناقشناها كلها، لكن لو نقول أنها مسلمة، ليس مفادها على تقدير تسليمها متحدا، بل هي على قسمين، بل منها وهو القسم الأول ما يدل على أن الصيغة بنفسها تقتضيه، تقتضي الفور. نفس الصيغة تدل على من؟ على الفور، كما أنها تدل على الإتيان بالمأمور به، وهو أكثرها، هذا القسم أكثر تلك الأدلة اللي احنا قلنا هو الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذا القسم الأول. ومنها ما لا يدل على ذلك، يعني أنه ليست استفادة الفورية من الصيغة، وهو القسم الثاني، وإنما يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال الأمر. يا هو الأمر اللي منين جانا الأمر؟ اللي جانا من الصيغة. الأمر اللي جانا من الصيغة والفورية جاءتنا من دليل خارجي وهي الآيات، وهو الآيات المأمور فيها بالمسارعة والاستباق. إذا عرفنا ذلك فالشيخ يقول: فمن اعتمد في استدلاله على الفورية على الأول وليس له عن القول بسقوط الوجوب حيث يمضي أول أوقات الإمكان مفرون، ليس له مفرون، ليس له مفرون. لماذا؟ يقول: لأن إرادة الوقت الأول على ذلك، على ذلك يعني على أن الفورية مستفادة من الصيغة، على ذلك التقدير بعض مدلول صيغة الأمر، راح يصير جزء المعنى الموضوع له للصيغة، فكان بمنزلة أن يقول: أوجبت عليك الأمر الفلاني في أول أوقات الإمكان. فإذا لم يأتي به في أول أوقات الإمكان فبعد راح يسقط الوجوب، لأن الوجوب حدد بهذا الزمان، ويصير من قبيل المؤقت، من قبيل الواجب المؤقت، ولا ريب في فواته بفوات وقته الواجب المؤقت. هذا من اعتمد على القسم الأول من الأدلة. ومن اعتمد على الأخيرة، يعني من اعتمد على الاستدلال على الفورية على الأخيرة، فله أن يقول بوجوب الإتيان بالفعل في الثاني، يعني في الوقت الثاني أو الثالث أو الرابع. لماذا؟ يقول: لأن الأمر اقتضى بإطلاقه وجوب الإتيان بالمأمور به في أي وقت كان. هذا اللي استفادنا من من؟ من الصيغة. لما يقول صلي، صلي يعني هاي الوقت مفتوح. وإيجاب المسارعة والاستباق لم يصيره مؤقتا، ما جعل ذلك الأمر شنو الأول مؤقت، وإنما اقتضى وجوب المبادرة، يعني صار عنده شنو دليل ثاني. يعني هكذا تقول: وذلك الوجوب الذي ثبت بالصيغة وجوب فوري، يجب عليك أن تأتي به فورا، وإنما اقتضى وجوب المبادرة، فحيث يعصي المكلف بمخالفته، يعني الأمر الثاني الآيات، يبقى مفاد الأمر الأول بحاله فيجب امتثاله. خب، إذن شيخنا ما هو الظاهر من كلام العلماء؟ هل هم يريدون بالاستدلال على الفورية القسم الأول أو القسم الثاني؟ قال: والذي يظهر من مساق كلامهم إرادة المعنى الأول، فينبغي حينئذ القول بسقوط الوجوه في الآن الثاني والثالث والرابع. هذا تمام الكلام في دلالة الأمر على الفورية أو على التراخي. أصل هذا الأصل يتكلم فيه عن مقدمة الواجب، عن مقدمة الواجب. وقبل الدخول في هذا المبحث نقول هناك مقدمات يجب أن نقدمها حتى نستطيع أن نفهم المراد، فإن بعضها المصنف لم يقدمها. المقدمة الأولى: نحن عندنا المقدمات على قسمين، مقدمات واجب ومقدمات وجوب، مقدمات واجب ومقدمات وجوب. حتى نفهم قولهم إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هاي قاعدة تقول: إذا كان هناك شيء واجب وهذا الواجب لا يمكن الإتيان به إلا إذا حصلت هذه المقدمة، وما لا يتم الواجب إلا به، إلا به من تلك المقدمات، فهو واجبون، فهو واجبون. فما هذه المقصود من عندها المقدمات، يعني فالمقدمات التي لا يتم الواجب إلا بها، إلا بالإتيان بها أو إلا بوجوبها أو إلا بحصولها، لا يتم الواجب إلا بها فهي واجبتهم، فهي واجبتهم. إذا كان كذلك نقول المقدمات على قسمين، مقدمات وجوب ومقدمات واجب. ما هو الفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب؟ نقول مقدمات الوجوب هي التي تحقق الوجوب إذا وجدت، تحقق الوجوب إذا وجدت. مثل من؟ مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، الحج ليس بواجب إلى أن تحصل، انتبه، إلى أن تحصل شنو؟ الاستطاعة. إذا حصلت الاستطاعة سوف يتوجه الوجوب لمن؟ إلى هذا المكلف. قبل حصول الاستطاعة لا شيء اسمه وجوب متوجه لمن؟ إلى هذا الإنسان. فهذه شو يسموها؟ مقدمات وجوب، يعني مقدمات تحقق الوجوب. بعد مثال آخر، مثل النصاب في الزكاة 40 مثلا رأس غنم. إذا وصلت الأغنام إلى 40، إلى 41، إلى 45 مثلا، هو راح يتحقق عندنا هنا شنو؟ وجوب الزكاة. قبل وصولها إلى هذا العدد لا شيء اسمه وجوب زكاة متوجه لمن؟ إلى الإنسان. الفرق الثاني، هي التي لا يجب تحصيلها. لا يجب شنو؟ تحصيلها، يعني لا يجب علينا، لا يجب علينا أن نكون مستطيعين أن نعمل ونكون مستطيعين حتى شنو؟ يجب علينا الحج. ليش؟ لأن هذه مقدمة وجوب، ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فهي ليست بواجبة. وكذلك في الزكاة، ما يجب علينا أن نخلي عدد الأغنام يوصل إلى 40، إلى 41، إلى كذا. طب هذه هي مقدمات الوجوب. مقدمات الواجب بعكسه، بخلافها، هي المقدمات التي يكون الوجوب موجودا حتى إذا لم توجد هي، لم توجد هي. مثل من؟ مثل الوضوء بالنسبة لمن؟ إلى الصلاة. الصلاة واجبة سواء كان هناك وضوء أو لم يكن هناك وضوء، هذا الوجوب متوجه إلى الإنسان. هذا الوجوب، وجوب الصلاة متوجه إلى الإنسان، سواء كان هناك وضوء في الواقع الخارجي، أمكنه أن يتوضأ، ما أمكنه أن يتوضأ، الوجوب متوجه. هذه يسموها مقدمة لواجب، مقدمة لواجب، لا مقدمة لوجوب. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الواجب الذي تكون هذه المقدمات له هو ينقسم على قسمين، ينقسم على قسمين. إذن صار عندنا مقدمات وصار عندنا ذو مقدمة، يعني صاحب المقدمة الذي هو الواجب. هذا الواجب اللي هو ذو المقدمة ينقسم إلى قسمين، إلى واجب مطلق وإلى واجب مقيد. واجب مطلق وواجب مقيد. هو ما هو الواجب المطلق؟ له تعاريف عديدة. نقول منها أن الواجب المطلق هو الذي لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة، اللي احنا كل احنا نعرفها، الشرائط العامة، البلوغ، العقل، القدرة، كذا. لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على أي شيء، كالصلاة بالنسبة إلى الوضوء. الصلاة واجب المطلق. ليش؟ لأن وجوبها غير متوقف، غير الشرائط العامة، على أي شيء، فهو غير متوقف مثلا على الوضوء. بل الصلاة واجبة، وجوبها مستمر موجود مخاطب به الإنسان، سواء حصل الوضوء أو لم يحصل الوضوء. هذا يسمونه واجب مطلق. وعدنا في قباله الواجب المشروط، وهو ما يتوقف وجوبه بالإضافة إلى الشروط العامة البلوغ والعقل وغيرها على شيء آخر غير تلك. وهذا مثل الحاج بالنسبة إلى الاستطاعة، فإن الحج بالإضافة إلى كون الإنسان بالغ وعاقل وقادر لا يتوجه إليه التكليف وهو الوجوب إلا إذا كان مستطيعا، فيسمى أن الحج وجوبه مقيد. مقيد بمن؟ بحصول الاستطاعة. إذن عرفنا أن المقدمات على قسمين، مقدمات وجوب ومقدمات واجب، وعرفنا أيضا أن الواجب مطلق والواجب مقيد. المقدمة الثالثة، نحن عندما نقول هل أن مقدمة الواجب واجبة، هل مقصودنا من المقدمات الوجوبية لو المقدمات الواجب، هل مقصودنا من المقدمات مقدمات الواجب لو المقدمات الوجوب، هل هذا النزاع في من، في الأولى أو في الثانية؟ نقول لا نزاع ولا خلافة ولا كلام بين العلماء بأن مقدمات الوجوب أو مقدمات الواجب هي المطلق، الواجب المطلق، لا كلام في أنها ليست بواجبة، ليست بواجبة التحصيل كالاستطاعة. لم يقل أحد من العلماء بأنه يجب عليك أن تحصل شنو؟ الاستطاعة حتى يكون الحج واجب عليك، أو تحصل العدد حتى يجب عليك الخمس أو الزكاة أو غيرها. إنما النزاع، كل النزاع في من؟ في مقدمات الواجب التي يتوقف عليها تحقق الواجب في الخارج كالوضوء. إذا ماكو وضوء ما يمكن أن تحقق شنو؟ الصلاة. فهل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ فإذا نزاعنا في مقدمات الواجب لا في مقدمات الوجوب. هذه أولا. ثانيا، هل أن نزاعنا في مقدمات الواجب، في أنها واجبة أو ليست بواجبة، هل نزاعنا في الوجوبها العقلي لو وجوبها الشرعي؟ فإن الوجوب قد يكون للمقدمات وجوب عقلي وقد يكون وجوب شرعي. أيضا نقول لا نزاع ولا خلافة ولا كلام بين العلماء في أنها واجبة بالوجوب العقلي، إذ لمن الشارع يقول لك يجب عليك الإتيان بالصلاة وهي متوقفة على من؟ على الوضوء، على الطهارة. قل عقلي يقول لك إذن يجب عليك شنو؟ أن تتطهر حتى تأتي بمن؟ بهذا الواجب وتمتثل لأمر الله تبارك وتعالى. هذا لا نزاع فيه بين العلماء في أنها واجبة بالوجوب العقلي. خب شيخنا وين النزاع إذن؟ ها لا، نزاعها لمن كانت هي واجبة بالوجوب العقلي، هل يستلزم من الوجوب العقلي وجوب شرعي؟ مرشح هذا الوجوب الشرعي من ذي المقدمة اللي هو الواجب اللي هو الصلاة؟ هل يستفاد من وجوب الصلاة وهي متوقفة على الوضوء أن الوضوء أيضا واجب بالوجوب الشرعي أو لا؟ فهل هي واجبة بالوجوب الشرعي أو لا؟ أما أنها واجبة بالوجوب العقلي فهذا لا نزاع فيه. الآن واحد يسأل يقول الشيخ نخو هو بالنتيجة هي واجبة، شنو الفرق؟ هي واجبة المقدمات هسه سواء كان بالوجوب العقلي أو بالوجوب الشرعي، شنو الثمرة من هذا الخلاف؟ نقول هناك ثمرة إن شاء الله تأتينا بعد أن ننهي البحث من مقدمات الواجب، ونقول لو قلنا بأنها واجبة بالوجوب الشرعي فما هي الثمرة، أو لم نقل فما هي الثمرة. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة هي أن المقدمات ربما تكون مقدمات سببية، وربما تكون مقدمات شرطية، وربما تكون غير ذلك، كأن تكون عقلية أو عادية. ما هي المقدمة السببية؟ المقدمة السببية باختصار هي التي بوجودها يوجد المسبب ذي المقدمة، وبعدمها يعدم المسبب أو ذو المقدمة. مثل ماذا؟ مثل الزوجية بالنسبة إلى العاقد. الزوجية مسببة عن من؟ عن حصول العقد بين الرجل والمرأة. سبب حصول الزوجية بينهما هو العقد، فإذا وجد العاقد حصلت الزوجية، وإن فقد العاقد لم تحصل الزوجية، فيسمى العقد مقدمة سببية إلى الزوجية. هذه هي المقدمة السببية. المقدمة الشرطية، المقدمة الشرطية هي التي بعدمها يعدم المشروط، يعدم المشروط أو الواجب، لكن بوجودها لا يشترط وجود المشروط أو الواجب. مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الوضوء إن لم يكن ما يمكن أن تتحقق الصلاة في الخارج، مقصود من الوضوء يعني الطهارة، ما يمكن أن تحقق أو يمتثل الصلاة في الخارج. لكنه إذا وجد هذا الشرط، الوضوء لوحده، وجود الوضوء لوحده لا يساوي وجود الصلاة في الخارج. هذه تسمى مقدمة شرطية. وعندنا مقدمة عادية مثلا أو عقلية. مثلا مقدمة العادية مثلا عند الصعود إلى السطح، هذا عادة يتوقف على أنه يكون هناك سلم يصعد عليه وهكذا. هذه هي المقدمات الأربعة التي ينبغي أن نوضحها قبل الدخول في مبحث مقدمة الواجب. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في أصل بحث مقدمة الواجب. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.